بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الفتنة خطرها وأسبابها وموقف المسلم منها، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 28 من شهر شعبان عام 41 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأبي والإخوة بالله، في هذه الليلة المباركة ليلة الأربعاء 29 من شهر شعبان عام 1441 موافق لل 20 من شهر أبريل عام 2020، يسر إخوانكم مماثلة الموحدين بتعاون مع دعوة الأنبياء في دولة تركيا وعدة مراكز حول العالم نستضيف فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري رحمه حفظه الله تعالى بكلمة توجيهية العامة. فضل الشيخ مشكورا مجورا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنحمد الله جل في علاه الذي يسر لنا ولكم هذا اللقاء، ونسأله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ثم إن كان من شيء أذكر به في مثل هذا الزمان أو هذه الأزمنة، فإني أقول إن من تمام رحمة الله تعالى بعباده جل وعلا أن شرع لهم ما يصلح أمرهم في جميع أحوالهم وشؤونهم، في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال المنشط وفي حال المكره، في حال الأمن وفي حال الخوف، وكذا في حال الاجتماع والفرقة. ومن ذلك ما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة تبين للمسلم الطريق الصحيح والمنهج القويم الذي يجب أن يسلكه في وقت الفتن وحلولها ونزولها، ليسلم المرء ويسلم المسلمون معه إذا ما لزموا ذلك وأخذوا به وعملوا به بصدق. وإن من المعلوم أيها الإخوة أن زمان الفتن، نعوذ بالله جل وعلا منها ما ظهر منها وما بطن، أن زمن الفتنة زمان تطيش فيه عقول العقلاء وتذهب فيه حكمة الحكماء، تطيش فيه عقول كثير من العقلاء وتذهب فيه حكمة كثير من الحكماء، وذلك لقوة الشبه الواردة فيه وكثرة الخائضين واختلاط الحق بالباطل والتباسه به، ولا يسلم والحالة ما ذكر لا يسلم منها والحالة ما ذكر إلا من سلمه الله ورزقه البصيرة والفقه في الدين، فتمسك بالمحكمات من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورد المتشابه إلى المحكم، وجعل الحق وإرادة الحق ومعرفته هي الغاية والهدف الذي ينشده ويطلبه، وجعل رضا الله سبحانه وتعالى وهو أعني وهو أعني إيثار رضا الله جل وعلا هو المقدم على حظ النفس وعلى رضا الناس أجمعين. والمتأمل في التاريخ عامة وبخاصة في الفتن التي حلت بالأمم عامة يجد أمرا ظاهرا جليا، ألا وهو أن الفتن لا تعرف صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا مسؤولا ولا غير مسؤول ولا مؤمنا ولا غير مؤمن، بل إذا وجدت المكان المناسب لظهورها بزغت، وإذا وجدت الأرض الخصبة لنباتها أروتها وغذتها ونمت فيها حتى تصبح براكين محرقة وزلازل مدمرة، نعوذ بالله من الفتن وأهلها نعوذ بالله من الفتن وأهلها. الفتنة أيها الإخوة أو الفتن الفتنة من حيث أصلها اللغوي هي الامتحان والاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحن والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك، كما بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهنا الكلام في هذه القضية المهمة، أرغب أن أذكر نفسي وإخوتي جملة من الأسباب، أسباب الفتن ووقوعها والتحذير من خطرها، وموقف المسلم منها، موقف المسلم الموحد منها. وها هنا أمر يجب أن نعلمه بين يدي ذكر الأسباب، ألا وهو أن المتأمل فيما يقع من فتن يجد أمرا دقيقا وهو أن وقوع الفتن يكون بسبب عظيم وهو مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته العظيمة التبوكية، قال: ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، أن كل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه ويقول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. مما انتهى كلامه رحمه الله، ومما يدل على خطر الفتنة أو الفتن عموما، ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يتصير على قلبين، على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. وما يدل على خطرها أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يهرب من ذلك. والنصوص في التحذير وبيان خطر الفتن كثيرة، والمؤمن الحصيف يكفيه نص واحد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم خطر الفتن فيجتنب الفتن وأهلها ولا يستشرف للفتنة، فإنها تهلكه وتحرقه ولا تعود عليه إلا بالضرر، خاصة إذا ما كان الذي يخوض في ذلك من الجاهلين قليل العلم ضعيف البصيرة رقيق الديانة صاحب هوى ونحو ذلك قد تجتمع هذه وقد تفترق. ولهذا الفتن وأسبابها كثيرة، أسباب الفتن كثيرة، من أسبابها موت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وموت أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه يوما بعد المغرب فرفع رأسه إلى السماء. يقول الراوي وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، ثم قال عليه الصلاة والسلام النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال العلامة الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام وأنا أمانة لأصحابي، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا. قال وقد وقع كل ذلك، أي حصل ومعلوم ما جرى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أقول معلوم ما جرى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من ارتداد بعض من ارتد، وكذلك ما حصل من بعض الناس ممن منع الزكاة وما فعله الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه مع المرتدين وقاتل مانع الزكاة وغير ذلك. ثم قال رحمه الله عن النووي وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه، أي ما أخبر به مما سيقع على أمته، ليس بالضرورة أن تقع كلها في وقت واحد، لكنها قد تقع مجتمعة في بعض الأحيان وقد تقع بعضها مفترقة وهكذا، أو متتابعة أو متباعدة أو عما، المهم أنها ماذا؟ أنها مما وقع أو سيقع في هذه الأمة مما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ومن الأسباب أيضا أسباب الفتن الجهل بدين الله، الجهل بدين الله وقلة العلم بشريعة الله الطاهرة، فإن قلة العلم السني وظهور الجهل وذهاب حملة الدين نذير شر على الأمة. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، وهذا لفظ البخاري. فمن أشراط الساعة رفع العلم وظهور الجهل، ومعلوم أن ظهور الجهل دليل على ارتفاع العلم، وفي بعض الألفاظ أن يثبت الجهل وأن يقل العلم، هنا في لفظ الباب الذي معنا أن يرفع العلم ويكثر الجهل، وفي بعض الألفاظ أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي بعضها أن يقل العلم ويظهر الجهل. ولذلك هذه علامات من علامات الساعة من رفع العلم وظهور الجهل وغير ذلك. قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح لفتة علمية قائلا: وكأن هذه الأمور الخمسة، يعني رفع العلم وثبوت الجهل وكثرة الزنا وإلى آخره مما جاء في الحديث، قال: وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. ومن أسباب الفتن أيضا ظهور الفساد والمعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن من أعظم الفساد وأشنعه وأقبحه الشرك بالله جل وعلا. قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. وكذلك من الفساد في الأرض وتغيير نعمة الله على عباده الابتداع في الدين والإحداث فيه. وأيضا مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وارتكاب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء في بيان عقوبات المعاصي وأثرها على العبد وعلى المجتمع، فيجب أن يرجع إلى ذلك ويتأمل فيه لنعلم الخطر العظيم الذي يحدق بالمرء إذا ما قارف هذه الذنوب ولم يتب إلى الله تعالى منها، أو قارفتها المجتمعات ولم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وما يترتب على ذلك من الآثار العظيمة، ومن أعظمها الفتن الجالبة التي تجلب عليهم الشر والفساد والضياع والشتات. كذلك من أسباب الفتن الخروج على ولي الأمر المسلم ومنازعة الأمر أهله بدعوى أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك أن هذا الفعل سبب مهم ورئيس عن الخروج على ولاة الأمور ومنازعة الولاة أمرهم، سبب مهم ورئيس لوقوع الناس في الفتن. وإن من مقررات أئمة أهل السنة ومن أصولهم كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقد ذكر رحمه الله، أعني شيخ الإسلام، أن قال: قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، إلا كان ما تولد على فعله من الشر. فما الذي يتولد من هذا؟ تتولد الفتن والقلاقل والأزمات وإراقة الدماء والخوف والوجل، فيقتل الناس وتسلب الأموال وغير ذلك من الفساد العريض الذي يضرب الناس والأفراد والمجتمع، فهذا فساد عريض وشديد تختل فيه هذه الموازين، إن كان أمر الدين والعقل والنسب والعرض والمال، كل هذه الخمسة الضروريات الخمس كلها مهددة، كلها مهددة ممن وقع في هذا الأمر العظيم الشنيع، في هذا السبب الجالب الفتن نعوذ بالله منها. إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية إلى آخر الحديث كما قاله عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل إلى الإمام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو سعيد بن جبير كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب، قال: آمر أميري بالمعروف وأنهاه عن المنكر. قال: إن كنت، ابن عباس يجيب رضي الله عنهما، إن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. زاد البيهقي في الشعب قال: ولا تغتب إمامك. هذه جملة من الأسباب، وكما قلت الأسباب كثيرة من أسباب وقوع الفتن. ونعرض الآن إلى الموقف، موقف المسلم من هذه الفتن ليحذر من الوقوع فيها، ليسلم هو ويسلم المسلمون معه في مجتمعه وأهله. فالفتن كما رأيتم وسمعتم بارك الله فيكم خطرها عظيم، خطرها عظيم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وهو صحيح أن السعيد لمن جنب الفتن. ومن أعظم أسباب أو الموقف الذي يجب أن يكون عليه المرء ليسلم من الوقوع في الفتن، الأمر الأول هو الاعتصام بالوحيين ولزوم الحق الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، وأن يكون هذا الاعتصام وهذا اللزوم على فهم سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر جل وعلا بالاعتصام بحبل الله، ولم يطلق الاعتصام، إنما أمر بالاعتصام بالحق بحبل الله، وهو الحق الذي لا مرية فيه. فيجب أن نعتصم بالحق وأن نجتمع على الحق وأن ننصر الحق. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الأئمة أصحاب السنن وأحمد وغيرهم وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام في ثنايا هذا الحديث: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن من فارق هذا السبيل وقع في الضلالة وقع في الإحداث وترك التمسك والاعتصام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن فعل ذلك فإنه وقع في الاختلاف الكثير، وهذا الاختلاف الكثير لا شك أنه فتنة، فتنة له وفتنة لمجتمعه. إذن الموقف لتحذر من ذلك من أوائله الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة لتنجو وتسلم. كذلك من الأسباب والأمور التي يجب أن تستصحبها، وبخاصة في هذه الأزمنة في زمن الفتنة، أعني لا شك قد يفهم البعض أن المراد في بهذه الأمور المذكورة أنها خاصة في وقت الفتنة، هي يجب عليك أن تكون عليها وأن تتربى على ذلك الاعتصام بالوحيين بفهم السلف، وأن تتعلم العلم على ذلك وأن تصير عليه. لكن هذه الأمور في أوقات الفتن يشتد تأكيدها ويلزم التمسك بها آكد وأكثر وآكد وتأكيد. على ما تقدم تقريره، ومن ذلك وجوب التبين والتثبت فيما ينقل وفي الأخبار التي تتداول، لأن زمن الفتنة يكثر فيها أو فيه القيل والقال، ويكثر الجدال والمنازعة والمخاصمة، بل إنك تجد أن البعض حريصا أو يحرص البعض على إشاعة الأقوال والمقالات دون روية ولا تثبت. هكذا كلما جاءه أمر نشره في العالمين، كلما جاءت مقالة ولا كتابة لا خطام لها ولا زمام، لا يدرى قائلها ولا كاتبها ولا صحة ما فيها، ولو علم من الكاتب ولا صحة ما فيها، لا يدرى صدق ما ذكر أو كتب، مباشرة ينشر من غير ترو ولا تثبت. فتصدر في هذا المشهد المتأخر ونطق الرويفضة فكم أفسدوا بمثل هذه الطرائق المشينة، نعوذ بالله منها. أما ضبط الأمور عندهم فلا مكان، فلا مكان له بينهم. أما قاعدة ما كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان الرجال، فهم أبعد الناس عن فهمها وإدراكها فضلا عن تطبيقها. فتصدر كما قلت المتأخر، وتقدم أمثال هؤلاء التوافه، ونطق فيهم الرويفضة. وما علم هؤلاء أن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره في هذه الآية: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة، وقد لا يكون لها صحة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أخرج الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا، وفي رواية: إثما، أن يحدث بكل ما سمع. كذلك مما يجب على المسلم في مثل هذه الأوقات أن يلزمه ليحذر من الوقوع في الفتن وليسلم، وهو ثالث الأمور: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا أمر مقرر في السنة المطهرة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، ونص عليه أئمة الإسلام في مصنفاتهم في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحذيفة رضي الله عنه مجيبا: فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن في ذلك عصمة بإذن الله من الوقوع في الفتن والولوج فيها والخوض فيها، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك وهو الأمر الرابع: التزود بالعلم الشرعي الصحيح وعدم الخوض بجهل في دين الله، لأنه كما تقدم أن من أعظم أسباب ظهور الفتن الجهل بدين الله جل وعلا. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه الحث على حفظ العلم، يعني في دلالة هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة. وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك وهو خامس الأمور: عدم الاستشراف للفتنة، عدم الاستشراف للفتن. وكما مر من بيان خطر الفتنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. في قوله عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها، أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. والقاعدة الشرعية أن الفتن تجتنب ولا تجتلب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: تستشرفه، أي تهلكه بأن يشرف على الهلاك. والمعنى كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه. وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خامس الأمور: وجوب اللجوء إلى الله والضراعة إليه والتوبة له سبحانه وتعالى، وبخاصة عند نزول الفتن. وقد تقدم أن من أسباب الفتن مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقوع فيما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه معصية، مخالفة الأمر والنهي، فتجب فيها والحالة ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، الآية. فالتوبة إلى الله واجبة، وبخاصة عند نزول الفتن والبلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ففي وقت الفتن تتأكد الضراعة والتوبة إلى الله جل وعلا من التقصير والتفريط. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والمراد بالهرج الفتنة، اختلاط أمور الناس، والسبب في الحث على العبادة في وقت الفتنة أن الناس يغفلون عن العبادة وعن الاشتغال بها، يغفل الناس عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد، كما قاله العلامة الحافظ النووي رحمه الله. سادس الأمور وهو آخرها: الرجوع إلى أهل العلم الراسخين والأخذ عنهم ولزوم غرزهم، فإن في ذلك بإذن الله تعالى الوقاية والسلامة، فيه الوقاية والسلامة بإذن الله تعالى من الفتن، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وسبق ذكر كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ويقول شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية، قال: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة فيما يتعلق بالأمر وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. انتهى كلامه رحمه الله. فالشاهد أن في لزوم غرز العلماء السلامة من هذه الفتن، قد أخرج الإمام الدارمي في سننه بسند صحيح أن الإمام سعيد بن جبير سأله هلال بن خباب قائلا: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. ولا شك أن موت العلماء وحملة العلم ثلمة في الإسلام، وقد يكون العلماء بين أظهر الناس، ولكن ثمة من يقطع الصلة بينه وبين أهل العلم فيزهدهم فيهم ويرغبهم عنهم ويصدر الكلمات البذيئة والأحكام الجائرة على أهل العلم، والمراد من ذلك كله أن يصرفهم عن أخذ الحق الذي يعلمونه الناس ويدلون الناس إليه. قد ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله أن من طرائق أهل البدع قال: وربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة وأهلها، أو كما قال رحمه الله. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه ولطفه وجوده أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا منها، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.